بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس التي حث عليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، نحن على عتاب شهر فضيل وشهر مبارك وهو شهر رمضان، وينبغي للإنسان أيها الأحبة أن يكثر من سؤال الله عز وجل، أن يبلغه شهر رمضان وأن يبارك له في شهر رمضان. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يفارق هذه الدنيا قبل شهر رمضان بأيام أو بساعات أو بدقائق، فأنت تحتاج أنك تسأل الله عز وجل أن يبلغك هذا الشهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الأمر الثاني أن تسأل الله عز وجل أن يبارك لك في هذا الشهر. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يدرك شهر رمضان ويكون شهر رمضان حجة عليه والعياذ بالله، ما يستفيد، يجعل هذا الشهر للكسل وتفويت الصلوات وارتكاب الذنوب والمعاصي، فهذا ما يستفيد من شهر رمضان. من الذي يستفيد؟ الذي يبارك الله عز وجل له في هذا الشهر فيجعله في الطاعات ويعمره بالعبادات. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم وأن يبارك لنا فيه. بالنسبة لخاطرة الليلة أيها الأحبة، سنذكر قصة فيها جملة من الفوائد العظيمة وجملة من الفوائد العديدة التي ينبغي للإنسان أن يجعلها نبراسا في حياته. هذه القصة جاءت في صحيح البخاري في كتاب الزكاة، في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. هذا الرجل كان من الصالحين وكان عنده مال، فأراد أن يتصدق بهذا المال، فذهب في ظلمة الليل بحيث لا يراه الناس ويراه رب الناس، فرأى رجلا ظن أن هذا رجل فقير ومسكين، هيئته رجل فقير، فأعطاه المال. فأصبحوا يتحدثون في اليوم الثاني: لقد تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد. هذا السارق، هذا الرجل، ذهب في اليوم الثاني وتحدث في المجالس وفي الأسواق والمجتمعات الصغيرة تنتشر فيها الأخبار، فذهب يتحدث مع الناس ويقول: البارحة تصدق علي رجل. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق. فهذا لما وصل هذا الخبر، هذا الرجل الصالح، قال: اللهم لك الحمد، يعني أنا عندي هذا المال، وكانت نيتي أن يقع هذا المال بيدي شخص مستحق، شخص فقير مسكين، شخص محتاج، تقع صدقتي على يدي سارق. قال: اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل. قال: لأتصدقن بصدقة في اليوم الثاني. ظن أن الصدقة الأولى لم تقبل لأنها وقعت في يد سارق. قال: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. نفس الشيء، ذهب في الظلام في ظلمة الليل، وجد امرأة ظن أنها فقيرة أعطاها هذا المال، فإذا بها زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. هذه الزانية في اليوم الثاني نشرت في المجالس وفي الأسواق أنه قد تصدق عليه رجل، فأصبح الناس يتحدثون بهذا الأمر. فلما بلغ هذا الرجل هذا الخبر وأن صدقته وقعت في يد زانية، قال: اللهم لك الحمد، على زانية، يعني هذه الليلة الثانية وأنا أريد أن تقع صدقتي على شخص محتاج، فإذا بها تقع على يد زانية، ولكنه شكر الله عز وجل، قال اللهم لك الحمد، قال لا أتصدقن بصدقة. الليلة الثالثة، لأنه ظن أن الصدقة الأولى والثانية لم تقبل، الأولى على يد سارق والثانية على يد زانية، قال لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، ذهب نفس الشيء في ظلمة الليل، وجد شخص ظن أنه فقير تصدق عليه، فإذا بهذا رجل غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. هذا الغني ذهب ونشر الخبر، وأصبح الناس يتحدثون بهذا الأمر. فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، يعني كأنه متألم من هذا الأمر ومنزعج وحزين على هذا الأمر. ثلاثة ليالي يتصدق، فإذا بصدقته تقع على هؤلاء الثلاثة. قال فأوتي، فقيل له، رأى رؤيا في المنام بشرى صالحة، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، أي يراها العبد في المنام. قال فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف بها. هذا السارق وإن لم يكن من أهل الصدقة من الفقراء والمساكين والمحتاجين، إلا أن هذه الصدقة على هذا السارق قد تكون سبب في توبة هذا السارق إلى الله عز وجل. قد ينظر هذا السارق إليك وأنت تخرج في ظلمة الليل وتتصدق عليه، يقول لماذا لا أكون مثل هذا الشخص العابد الذي يخفي طاعاته عن أعين الناس. قال وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعل هذه الزانية تتوب إلى الله عز وجل لما تنظر هذا الموقف منك، هذا الشخص العابد الصالح لماذا لا أكون مثله. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الغني صح أنه ليس مستحق لهذه الصدقة، لكن لعله يعتبر، ينظر ويقول في نفسه أني عندي الأموال، عندي الذهب، عندي الفضة، ولا أنفقها في سبيل الله عز وجل، ولا أعطيها للفقراء والمساكين، وهذا رجل يتصدق على الفقراء والمساكين، فلعله يعتبر بهذا الأمر. هذه القصة أيها الأحبة فيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن أهل الصلاح دائما يحرصون على إخفاء أعمالهم، وهذا سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي صاحب التقوى، الغني أي غنى النفس، والخفي الذي يخفي طاعاته عن أعين الناس. لذلك قال سفيان بن عيينة اكتم من حسناتك كما تكتم سيئاتك. لما الإنسان يفعل معصية يحرص أن لا يعلم بها أحد من الناس، كذلك لما تفعل الطاعات احرص أن لا يعلمها أحد من الناس. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأحبة هل ينتظر الجزاء والأجر من الناس، أم ينتظر الجزاء من رب الناس؟ من رب الناس. فأنت لماذا تخبر الناس عن طاعاتك وعباداتك؟ اجعلها بسر بينك وبين الله عز وجل، لأن الذي سيجازيك الجزاء الأوفى هو الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل، وأنه يتقبل من الإنسان الصدقة وإن وقعت في غير موضعها. هذا رجل تصدق لكن صدقته وقعت في يد سارق وزانية وغني، ومع ذلك تقبل الله عز وجل منه هذه الصدقة وبشره ببشرى ذلك في المنام. وهذا أيها الأحبة وإن كان في باب الصدقات، إلا أنه كذلك في باب الطاعات والعبادات. أنت أحيانا تحجز تذكرة للعمرة وتريد أن تسافر للعمرة، تأخذ جميع الأسباب. فجأة يأتي الظرف طارئ في الوظيفة، يقولون خلاص ما في إجازة. طيب أنت يعني تلغي هذا السفر، طيب هل إلغاء هذا السفر يضيع منك الأجر عند الله؟ لا، أنت مأجور عند الله عز وجل على هذه النية الطيبة وإن لم تفعل هذه العبادة. لذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. في صحيح مسلم قصة يزيد بن الأخنس، كان عنده مال فأخذ هذه الدنانير فوضعها في يد رجل في المسجد، وكلف هذا الرجل أن يوزع هذا المال على المستحقين. فجاء ابنه ابن يزيد بن الأخنس اسمه معن، جاء إلى المسجد فأخذ جزء من هذا المال فذهب به إلى أبيه. فلما علم أبوه بالخبر قال: والله ما إياك أردت، يعني لم أرد أن أتصدق عليك، إنما أردت أن أتصدق على غيرك من الناس. فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، أنت مأجور على نية الصدقة، ولك ما أخذت يا معن، أي أن هذا المال الذي أخذته هو لك يا معن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مأجور على الصدقة وإن وقعت في يد غير مستحقها. الفائدة الثالثة أيها الأحبة في هذا الحديث أن الإنسان مأجور على الآثار المترتبة على الطاعة والعبادة. أنت أحيانا تفعل طاعة معينة، هذه الطاعة تترتب عليها آثار كثيرة جدا، أنت مأجور على الطاعة ومأجور على آثار هذه الطاعة. هذا رجل كانت نيته أن يتصدق فقط، طيب لما نوى هذه الصدقة أخبر في المنام أن هذه الصدقة كانت أو ستكون سبب في توبة السارق والزانية وعبرة للغني، فهذا المتصدق مأجور على هذه الآثار التي تترتب على هذه الطاعة. هو نوى الصدقة فقط ولكنه مع ذلك مأجور على الآثار العظيمة المترتبة على هذه الطاعة. وهذا فيه أيها الأحبة بشارة للإنسان، أنت لما ترسل رسالة فيها موعظة وتذكير محاضرة لأحد المشايخ تنشرها بين الناس من باب نشر الخير، قد يتأثر إنسان بهذه المحاضرة ثم هو يبلغ الناس الآخرين ويبلغ زوجته وأبنائه وأصدقائه وزملائه. انظر إلى الآثار الكثيرة جدا أنت مأجور عليها كلها، لماذا؟ لأنها ترتبت على العبادة التي أنت قد قمت بها. من الفوائد في هذه القصة أن الإنسان إذا استسلم لقضاء الله وقدره كافأه الله عز وجل مباشرة. هذا الشخص لما وقعت صدقته في يد هؤلاء الثلاثة هل تضجر؟ هل اعترض على قضاء الله وقدره؟ كلا. ماذا كان يقول؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فجاءته البشرى في المنام أن الله عز وجل قد تقبل منه هذه الصدقات الثلاثة. والإنسان أيها الأحبة كذلك في هذه الدنيا إذا دائما استسلم لقضاء الله وقدره كافأه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. يقول أحدهم: اتصلت بي الوالدة وقالت أريد منك مبلغ 500 ريال لأدفع فاتورة البيت. قلت فذهبت إليها قلت: يا الوالدة، يعني أنت الوالدة وعزيزة وغالية علينا، لكن أنا ما عندي في البنك وما عندي في الرصيد إلا 500 ريال، والشهر والمصاريف والأبناء والزوجة. فقال لها: يعني لو تخبرين إخواني ولعل عندهم المال ولعل أوضاعهم أنسب من وضعي. فقالت: والله أنت عزيز وغالي علي، وما يمنون علي إخوانك كما أنت تمن علي، يعني أنا أرتاح لك وما أستطيع أن أطلب من إخوانك كما أرتاح لك أنت. يقول فقلت لها أنت كلمة إخواني وخرجت. يقول فلما ركبت السيارة يقول نفسي عاتبتني، كيف ترد كلام الوالد؟ الوالد ابذل ما تستطيع للوالد. يقول فلما رجعت لها قلت لها خلاص أبشري بالخير الوالدة، اعتبري الفاتورة قد دفعت. يقول فقلت في نفسي قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، هذا قضاء الله وقدره. يقول فدفعت الفاتورة، ففي مجلس وليمة العشاء كنت جالس مع بعض أصدقائي، فإذا من بينهم شخص من أصدقائي لكنه غني. يقول فسألني عن دين كان علي منذ فترة طويلة، فقال فلان ما أخبار الدين الذي عليك؟ فقلت والله الدين ما زال يتزايد يوم بعد يوم يوم بعد يوم. فقال لي وأخرج الشيك وكتب عليه 50,000 ريال، قال هذا حتى تدفع الدين الذي عليك. دفع 500 ريال للوالدة واستسلم لقضاء الله وقدره في نفس الليلة، كافأه الله عز وجل 50,000 ريال. فالإنسان أيها الأحبة دائما يستسلم لقضاء الله وقدره ويبشر بالمكافآت الربانية من الله عز وجل. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.